بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار. وكنت قد وقفت عند ذكر من أذكار الصباح والمساء الثابت في السنة، وهو أن يقول المسلم في المساء وفي الصباح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي أو عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا الذكر من أذكار السنة التي يتحصن بها المسلم صباحا ومساء لكي يكون في حرز من الشيطان، ولكي يكون في حفظ الله من كل عين أو حاسد أو داء أو وباء أو مرض أو حادث، أو كذلك عين حاسد أو إصابة شيطان أو جن. فمن قال هذا الذكر فإنه جمع عدة أسئلة أو عدة طلبات وأسئلة من الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الذكر، وقد شرحت شيئا منه في الأسبوع الماضي، أن يقول: اللهم إني أسألك العافية. اللهم يعني يا الله، وهنا المسلم ينادي ربه يا الله، والميم في آخر لفظ الجلالة بدل ياء النداء. فالمنادي عندما ينادي ربه إما أن يقول يا الله، وإما أن يقول اللهم، فيجوز له إما هذا وإما هذا. اللهم أني أسألك العفو والعافية. العفو قلت ما اللقاء الماضي معناه محو الذنوب مع الستر، فإذا عفى الله عنك فقد محى ذنبك وسترك ولم يظهر ذنبك أمام الملأ. فهذه نعمة عظيمة أن يكون من الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو مع الستر، الستر من هذه الذنوب، لأن بعض الذنوب يأتيها الإنسان وهو في خلوة أو لا يراه إلا الله، فيوم القيامة قد يفضح بها الإنسان. فهنا يأتي العفو إذا استغفر العبد وتاب، عفى الله عن العبد أي محى عنه الذنب وفي الوقت نفسه أيضا ستره فلم يظهره. اللهم أن يسألك العفو والعافية والعافية. العافية يعني النجاة من الله للعبد من الفتن الظاهرة والباطنة، بمعنى أن يربط الله على القلب فيعافيه بحيث يخرج من هذه الدنيا سالما من كل سوء ومن كل ذنب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا، في الدنيا، وهنا الدعاء أتى طلب في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فكيف تكون العفو والعافية؟ في الدنيا يكون بأن يكون الإنسان في حفظ الله، وأن يقيه الله من البلايا ومن الفتن ومن الأسقام والآثام والأمراض والفقر والحاجة. ففي الدنيا يكون إذن بالوقاية، وأن يحفظ الله هذا السائل من البلاء والأسقام والآثام. ومصائب الدنيا تحيط بالإنسان، لا يخلو منها بشر، بل لا يخلو منها يوم. وبالتالي الإنسان يسأل الله في دنياه العافية، ويسأل الله عز وجل العفو. أسأل الله من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفي الآخرة كيف يكون تكون العافية والعفو؟ يكون بأن ينجو العبد من أهوال يوم القيامة، وينجو كذلك من عذاب القبر. فعافية الآخرة أن يسلم العبد من العذاب في القبر، وأن يسلم من الفزع يوم الفزع الأكبر، وأن ينجو من أهوال يوم القيامة. وهنا كأن يؤكد العفو والعافية يعني في الآخرة، يعني محو الذنوب والستر والنجاة، يدعو بالاثنين ويدعو بهذين الشيئين يوم القيامة. أسألك العفو والعافية. إذن كما بينت، العفو والتجاوز عن الذنب ومحو الذنب وستر الذنب، والعافية أن يحفظ الله العبد وأن يقيه شر الأسقام والبلايا والآثام والأوبئة، خاصة في زمن انتشارها. في ديني أي يكون تكون العافية في الدين، وذلك بالثبات على الإسلام، وبالثبات على عبادة الله وحده، وبالثبات على دين الله. فالإنسان لا يأمن أن ينحرف أو أن يزيغ قلبه، فمن ثم يضيع فيكون من أهل النار في آخر عمره. لذلك لا أمان حتى تخرج هذه الروح والإنسان على الإسلام، على التوحيد، على الإيمان، حينئذ النجاة. فالعافية في الدين بأن ينجو الإنسان ويثبت على دين الله، فيموت وهو مسلم موحد قانت لله سبحانه وتعالى، يموت على خير، يموت على عمل صالح، يموت بحسن الخاتمة. كل هذا من العافية في الدين، في ديني ودنياي. والدنيا كما ذكرت العافية فيها بالنجاة من كل مصيبة أو فتنة أو شر أو داء أو سقم أو تسلط عدو أو حاسد أو فقر أو حاجة تلجأ الإنسان للسؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في ديني ودنياي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وأيضا سأل العافية في الأهل بعد السؤال لله العافية في الدين والدنيا، سأل العافية في الأهل. أي أيضا هنا دعاء الإنسان لأهله، وطبعا أهل الرجل زوجه، وأيضا يدخل فيه أهل بيته، وهم من يسكنون معه من أولاده وعياله. فيطلب لهم العافية، الوقاية لهم أيضا من الفتن ومن البلايا ومن المحن ومن الأمراض ومن الأسقام والآثام. وهذا طبيعي، لأن الرجل إذا ابتلي بأحد في بيته تعب معه، إذا ابتلي بمرض ولده أو بنت تعب، أو زوجته يتعب، أو انحراف حد من عياله يتعب، يعاني، ينصح، يوجه، لكن يتعب، لأنه انحراف الولد أو انحراف الأهل أو انحراف من في البيت يؤثر على الأب، فيتعب من النصح والتوجيه، فحينئذ يعاني. ولذلك يسأل الله العافية والعفو في أهله أيضا، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي، فيسأل لهم العافية الثبات، لأنه إذا أهله أيضا سلموا وعافاهم الله، فالله يجمعهم في الجنة إذا نجوا في الدنيا من الفتن ومن كل شر، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يوم القيامة. فيتمنى الإنسان في الجنة أن يكون مع أهله وعياله، فلذلك يسأل الله لهم العافية الثبات على الدين والخير. ومالي، أي أيضا أسألك العافية في المال، بحفظ المال من التلف أو السرقة أو الاختلاس أو الضياع، أو أن ينفق المال في المعصية فيكون وبالا على الشخص يوم القيامة، لأن المال نعمة من الله، إذا أنفق في الخير، في الحلال، في النعم، يكون حينئذ انفقه فيما يجوز فلا شيء عليه، ما إذا أنفق المال في السوء وفي الشر، حينئذ يعني يكون المال وبالا عليه يوم القيامة. اللهم استر عوراتي، يا العورات جمع عورة، وهي كل ما يستحيا منه إذا ظهر، وكل ما ينبغي أن يخفيه الإنسان وما يصيبه، وكذلك من المعايب في أهله أو بيته أو عياله أو نفسه، فيطلب الستر من الله، ستر عورته وستر أهله وستر عياله وستر بناته. هذا مهم جدا، لأنهم يحملون اسمه ويحملون أيضا كذلك سمعته. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أي ارزقني الأمن من كل خوف. والروعات جمع روعة، وهو الأمر المزعج المقلق الذي يجلب الهم والتعب للإنسان. وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، هذا حفظ من كل الجهات، هذه الجهات يطلب من الله أن يحفظه، وهي الجهات التي توعد الشيطان أن يأتي بني آدم، كما قال تعالى في ذكر كيد الشيطان لما توعد بني آدم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي سيأتينا الشيطان من كل مكان، يحاول من كل الجهات أن يؤذينا وأن يضلنا. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني عن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي أطلب الحفظ من فوق أن تأتيني مصيبة أو يأتيني عذاب، كما عذب القوام الذين من قبل كقوم صالح وغيرهم بالحجارة أو بالريح المشوبة بالحجارة أو مثل ذلك. وأن أغتال من تحتي، الاغتيال من التحت هو الخسف، نسأل الله تعالى، بحيث أن الإنسان يؤخذ من أسفله وهو لا يعلم، كما حصل لقارون عندما خسف، فنسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى يعني: أو أغتال من تحتي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، المراد به الخسف، لأنه نوع من المهالك التي يهلك بها الإنسان فيخسف به، أي يذهب في باطن الأرض ولا يدرى أين هو. نسأل الله السلامة والسلامة والعافية. فهذا حديث عظيم، ذكر عظيم، فيه حفظ للإنسان من كل النواحي، حبذا لو حافظ عليه المؤمن صباحا ومساء. والله تعالى أعلم، وإن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر بعون الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
صالح حياك الشيخ صادق والشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
طولي عمرك، عندي سؤال أو ملاحظة.
نعم.
الحين هذيل الناس اللي يسمون أعمارهم مشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
ويسوون دعايات حق أمور، حق قضايا، حق طاعن، حق طيران، أمور كثير من النوع هذا. وهذا يعني يحلف بكل يمين أن هذا يعني يمدح البضاعة هذه، مع أن البضاعة هذه تكون مو بقد الوصف، لأن عندهم متابعين ناس كثير، وفي ناس يتابعونهم ينخدعوا بكلامهم هذا ويشتروا البضاعة هذا. فهل على هذا الشخص اللي يعلن، اللي يسوي نفسه عمره من مشاهير، هل عليها إثم عندما يوصف بضاعة ليس الوصف فيها؟ ثم أن أرجو توجيه نصح لأولاي الناس اللي يخدعون عمارهم لأنهم مشاهير وأنهم صوتهم مسموع وناس تتبعهم، يعني شو ما يسوي يتبعونه. فنرجو توجيه لهم نصايح، ثم نرجو نسأل هل هذا في شيء عندما يبدأ بضاعة ليس فيها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خمس صبح، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
حياك الله أخ إسحاق. السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيف حالك؟
السلام الله يحفظك، الحمد لله.
لو سمحت أخوي، سؤالي إنه هل يجوز الإنسان عندما يقرأ الأذكار بشكل عام، وخصوصا الأذكار بعد الصلاة، هل يجوز أن يقرأها بسرعة أم يجب التمعن فيها؟ ممكن سؤال ثاني؟ الله
تفضل تفضل.
بمناسبة العام الهجري الجديد، هل يجوز للمسلم أن يقول لأخي قل عام وانت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد أم لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم شيخنا الكرام.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الوليد، تفضل.
الله يجزيك الخير. سؤالين إذا سمحت. الحين في البنايات يخصصوا غرفة مصلى، يسموها مصلى، إذا كان في مسجد يبعد خمس دقائق مثلا مشي، هل إذا صلى جماعة في المصلى تعتبر زي يعني هل يعتبر مصلى بيت من بيوت الله ولا لأنه في بناية، ولا لازم الواحد يروح على المسجد ولا ممكن يصلي جماعة في البناية بغض النظر عن العدد؟ والسؤال الثاني، تربية الحيوانات أو الطيور في البيت، هل عليها أجر هذه أو وجهنا الشيخ؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير بالوليد. بعد تفضل.
حق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعد، تفضل.
سلامنا لفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وأخونا سلطان والمستمعين. أولا نقول مبارك السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله، سنة خير وبركة على الأمة
إن شاء الله.
كيف فضيلة الشيخ نفهم الصغار معنى السنة الهجرية الجديدة؟ بمعنى نعرفهم بسير العظماء من الصحابة والمسلمين الأوائل، وكيف نقوي علاقتهم بهذا الدين العظيم؟ وأنا أقول ذلك حيث سمعت من الشباب الصغار المسلمين، لدرجة حسيت أن ما عندهم ثقافة إسلامية أو ثقافتهم ضحلة أو بسيطة. مثال، المذيع يسأل المستمع ضمن برنامج مسابقات وأسئلة بسيطة جدا، يقول لي، وهذا هو السؤال، كم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ تصور المستمع يجيب يقول سمعت بأن عددهم 100 نبي، ويقول سمعت مرة بعد أنه قال عددهم 200 نبي، وأنا أخاف أنه بعد سنتين واحد بعد يسأل نفس السؤال يقول لا، عددهم في القرآن الكريم 400 نبي. وآخر يسأل يقول اذكر لنا 3 من 10 المبشرين بالجنة، بعد تفكير طويل زين يقول مسيلمة الكذاب. زين كيف عرف ان مسيلمة الكذاب ولم يعرف ولا واحد من العشرة المبشرين بالجنة؟ وفي نفس السؤال كلهم كانوا يختارون أسئلة رياضية ويتركون أسئلة دينية. وانتوا تلاحظون منذ 3 أيام هذا اللاعب رحل عن نادي وكل المواقع في العالم الإسلامي والعالم العربي مشغولين منذ 3-4 أيام إلى قدام 3 سنوات إن الرحيلة خسارة لهالدولة. وواحد نسوي تحليل إن كان بيوفر على هالدولة 200 مليون دولار يورو كبرائد. زين هذا شو قاعد يحسب؟ شو قاعد يسوي؟ كيف وكيف إلى آخره. السؤال الثاني حكم من يتعب ويكسب المال بالحلال وينفقه بالحلال ولكن لنفسه ينفقه بالحرام، يعني يأتي المال بالحلال وينفقه بالحرام. والسؤال الأخير حكم الربح بالمناسبة رغم اختلاف نسبة الرأس المال.
كيف وايدة حكم الربح بال
حكم الربح؟ يعني نحن عندنا شركة تجارية أنا وفلان، لكن الربح نأخذ بالمناصفة 50-50 رغم اختلاف نسبة الرأس المال، ومعروف في الإمارات 51-49 وهذا طبعا الموثق في لدى الحكومة أو لدى دار القضاء يعني. ومثل ما قال فضيلة
والشركة يعني تقصد رأس المال من شخص والعمل من آخر؟
لا من شخصين، يعني أنا دافع
ورأس المال بالتساوي.
إيه نعم رأس المال، لا رأس المال مش بالتساوي بنسبة، لكن الأرباح بالمناسبة.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا والله إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال مصبح يقول أو يريد منك الشيخ نصيحة، ويقول ما الحكم في البعض يقول من المشاهير في السوشيال ميديا وعبر وسائل التواصل يقول يعملون إعلام ودعاية إلى منتج مثلا، ويقول قد يحلف هذا الشخص هذا المعلن المشهور لأن يحلف أن هذه البضاعة فيها كذا وكذا، ويقول ليس فيها هذه البضاعة ما يقول، ويقول يبالغ في وصفها ومتحه حتى يقول بعض قد ينخدع بهذا الوصف ويشتري هذه السلعة. فيقول فضل الشيخ هل عليه إثم؟ ويريد منكم أيضا فضل الشيخ نصيحة لمثل هؤلاء في كيفية التعامل مع وسائل التواصل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه من بعد. هذا صحيح مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، ومع الأسف الشديد بعض المشاهير يسمونهم في هذا الزمان مشاهير السوشيال ميديا أو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هو باب رزق لمن أحسن وأتقنه، لكن هنا لا بد أن ننبه على أمور. الأمر الأول أن لا يقع هذا المشهور في محظور شرعي، بمعنى أن يتقي الله فيما يقول وينقل للناس، بأن ينظر في السلعة ويقول فيها الحقيقة بعد ذلك الخيار للمستهلك أو المشتري، فلا يرفعها فوق قدرها بحيث يغرر بالمشتري فيدفع ثمنا في شيء كما تفضل الأخ السائل لا يسوى هذه القيمة فيكون ضاعت أمواله. والأدهى والأمر لو أقسم على هذا الأمر فهنا محظوران. المحظور الأول اليمين الكاذبة التي تنفق بها السلعة، وهذه من أخطر الأيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها تحذيرا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمك الله، إذن هذا أمر خطير، لا ينظر إليك، أمر خطير. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان، يعني الذي يعطي الشيء بمنه أو لا يعطي شيئا إلا بمنه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، في بعض الروايات الأيمان الكاذبة، والمنفق بالحلف الكاذب، منفق سلعته يعني يروج لها، يبيعها بالكذب، والله يقول والله تسوى ألف، والله دفعوا لي فيها ألف وما بعت وما حد دفع له، أو والله تسوى فوق هذا بس أنا الآن الظروف تحدني أبيع وما حد راح يشتريه بهذا الثمن، ولكن يغرر من أمامه باستخدام واستغلال اسم الله عز وجل بمثل هذا العمل، فهذا أنفق سلعته باليمين الكاذبة، فالله لا ينظر له. ليش؟ لأن الله يهين يوم القيامة ويهمله، كما أنه أهان اسم الله في الدنيا من استغل اسم الله في السلع والشيء الرخيص، وجعل اسم الله رخيصا مهانا لينفق سلعته، ولذلك الله يعاقب يوم القيامة بالعقوبة نفسها جزاء وفاقا. الأمر الثاني الخطير الذي يقع فيه أصحاب مثل من يعمل هذا العمل، الوقوع في النجش، والنجش من الإثارة، كما تثير دابة فلما تثيرها تنجشها بشيء أو تحركها أو تطعنها بعود، فهذا النجش، والناجش سمي بذلك قياسا على هذا، لأن الناجش أيضا يثير الرغبة عند شراء السلع والأثمان، فمن ثم أطلق عليه الناجش، وفيه حيلة يخدع اللي أمام الإنسان، كما في الحال في كثير من الدعايات في أشياء ضارة توصف بأنها طبية أو أنها مستحضرات تجميلية سليمة، وفي الحقيقة هي مضرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، كما جاء في الحديث: لا تدابروا لا تباغضوا ولا تناجشوا. فالمسلم لا يقع في النجش بأن يحرك اللي أمامه بكلام زائف أو كاذب ليشتري، فهذا الناجش آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجش، وهذا نهي، والنهي يفيد التحريم. فالذي يريد أن يعمل في مثل هذا العمل ينبغي أن يجتنب مثل هاي الأمور، وأن لا يقع في النجش واليمين الكاذبة، وأخيرا أن يكون صادقا، يقول لسراعي السلعة: لا بد أن نكون صادقين، كم تسوى حقيقة وما هي المواصفات التي فيها حقيقة، فحينئذ المشتري بالخيار. من فعل هذا يمكن يتعرقل شوي، مش أي أحد يطلبه، لكن في النهاية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالرزق الحلال ولو يسير أفضل من الحرام ولو كان كثيرا. هذه نصيحتي لهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ الأخ عبد الله. يقول: هل يجوز عندما أقرأ الأذكار، وخاصة يقول الأذكار التي بعد الصلاة، هل يجوز أن أقرأها بسرعة، أو يجب أن أتمعن وأتفكر في معنى هذه الأذكار؟
هنا أمران مهمان. الأمر الأول: سرد الأذكار بعدد هادئ، بمعنى عدها عدا أن يعدها عدا بهدوء سكينة، حتى ينال الأجور العظيمة التي ذكرت في بعض الأذكار، مثل من قال دبر كل صلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم ختم ذلك بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير. حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا أمر عظيم أن تجالس في جلسة واحدة تمسح ذنوبك جميعا فقط بهذا الذكر اللي دبر الصلاة، وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر الرغوة اللي تكون على الماء على الساحل على البحر، وهي تكون كثيرة لا يمكن عدها، لا يمكن حصرها، تمتد على طول الساحل. فلو كانت الحديث يقول لو كانت الذنوب مثل هذا مسحت بمثل هذا الذكر، لكن أي ذكر؟ ليس الذكر الذي يجري فيه صاحبه جريا سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر الله أكبر الله ثم إذا به قد انتهى، لا، ليس هذا الذي يحط الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، إنما الذي يحقق فيها الهدوء مع العد الصحيح وحضور الذهن. ثم الأمر الثاني التمعن والتدبر فيما يقول فيفهم معنى سبحان الله، يعني التنزيه، أي ينزه الله عن النقائص، عن أي شريك أو ولد أو ما يدعي له الداعون. والحمد لله أحمده على كل حال ونعمة، الله أكبر تعظيم، إن الله هو الأكبر ولا أكبر منه ولا فوق أحد جل في علاه. فيتأمل مثل هاي الأذكار أو غيرها مما ورد في السنة، أو عندما يقرأ آية الكرسي، أو عندما يقول الأذكار. فالحاصل إذا قال الأذكار بهدوء وطمأنينة فحاصل له الأجر إن شاء الله. درجة أعلى لو قالها بتمعن واستحضار للمعاني واستحضار لعظمة ما يقول، حينئذ إن شاء الله يكون ممن يستحق مثل هذا الأجر العظيم، لأن هذه حقيقة الأذكار وردت فيها أجور عظيمة ووردت فيها فضائل كثيرة. يكفي أن الإنسان يكتب من الذاكرين ولا يكتب فيها من الغافلين، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم التهنئة بالعام الهجري وأن يقول لصديقه مثلا كل عام وأنت بخير؟
إن أخذناها من باب العبادات فحينئذ لا دليل، لأنه لا يعلم في السنة التهنئة بالعام الجديد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما وردت التهنئة عن السلف في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، لكن لا يعلم في شيء في العام الهجري الجديد. كان يأتي على الصحابة ويمر، وربما لأنه كان عامهم الوحيد لا يعرفون غيره، فمن ثم يأتي ويمر لا يعرف فيه تهنئة. من قال أنه من باب العياد من باب العادات، أي أن اعتاد الناس أن يهنئ بعضهم بعضا في العيد، وأن يذكروا يهنئ بعضهم في العام الهجري الجديد، ومن باب التذكير لأن الناس غابت عنهم الآن سنوات الهجرة أو العام الهجري، حتى أن بعضهم يدخل عليه العام الهجري الجديد ولا يعلم، لا يعلم منه دخل، لأن لا يؤرخ به أو لا يستخدم كثيرا. فإن قيل أن الأصل في التهاني من باب العادات، حينئذ نقول بالجواز. وتوسط بعض أهل العلم وهو حقيقة إجابة جميلة، قال أن المسلم لا يبدأ به، إذا رأى أحدا لا يبدأ به، ولكن لو هنئ أجاب، لو هنئ أجاب بالدعاء. لو قيل له عام هجري جديد فيقول لي إن شاء الله عام خير وبركة على أمة الإسلام، أو إن شاء الله إذا قيل له يعني كل عام وأنت بخير فيقول له مثلا إن شاء الله بخير جميع الأمة وأنت وكل الأمة، نسأل الله المزيد من الخير للأمة وأن يكون عام نصر وبركة ويمنى للأمة. فهذه إجابة جميلة، أنه حيث أنه لا يوجد دليل في الأصل لهذه التهنئة قد لا يبدأ بها الشخص العارف بالأحكام والأدلة، لكن لو هنئ يرد من باب العادات أو من باب التذكير بهذا العام الذي يعني قل من يتذكره، لأن من المسلمين في هذا الزمان؟ هذا هو الجواب في مثل هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو الوليد. يقول بناية فيها مصلى، والمسجد يقول يبعد عن هذه البناية 5 دقائق بالمشي، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نصلي في المصلى والمسجد بهذا يعني القرب من البناية؟
إن كان هذا المصلى قد تحول إلى مسجد فيأخذ حكم المسجد، وهذا كان كثير في الأمة قديما، خاصة من نظر في بنيان التاريخ الإسلامي سيجد أن بعض المساجد في أسفل المباني مثل الدكاكين، لكن يوقفها صاحبها مسجدا، يوقفها صاحبها مسجدا. فإذا كان صاحب البناية جزاه الله خيرا وصاحب المبنى والعقار ترك محلا ونواه مسجدا، ثم أعين له إمام راتب يصلي بالناس ويعطي السكن والراتب والمعاش ويؤذن الصلوات الخمس ويؤم الناس، هذا أصبح مسجدا فيأخذ حكم المسجد فيصلى فيه. والآن في بعض الأماكن المزدحمة التي لا يمكن فيها بناء مسجد مثلا، أو المسجد بعيد أو الأعداد كثيرة، بعض أصحاب العقار جزاهم الله خيرا يفعل هذا، يوقف مثلا بالأسفل بعض المحلات يجعلها مسجدا ويعين إماما ويعطي شقه وله راتب، فخلص صارت مسجد يصلي فيها أهل الحي أو أهل البناية، فإن شاء الله لهم أجر صلاة الجماعة. أما لو ترك غرفة أو صالة للصلاة وليس لها إمام راتب ولا فيها أوصاف المسجد، وهناك مسجد قريب يسمع الأذان، فينبغي على المسلمين الذهاب إلى المسجد ولو تحملوا العناء قليلا، ولا يصلون في المصلى، لا يصلى في هذا المصلى، لأن حينئذ لا يؤخذ حكم المسجد، بل يجب عليهم أن يلبوا النداء وأن يجتمعوا في المسجد. 5 دقائق ليست كثيرة، بل هي تعتبر في العرف قليلة ومسافة قصيرة، وأكيد الأذان يسمع من هذه المسافة، فحينئذ نقول اذهبوا إلى المسجد صلوا جماعة لكم الأجر والثواب في هذا إن شاء الله. أما هذا المصلى يترك لمن جاء يقضي حاجة في هذه البناية فاتته الصلاة يصلي فيها، كان يكون فيها مرافق مثلا أو محلات أو غير ذلك للمراجعة أو جهة حكومية للمراجعة ففاتته الصلاة يصلي. أما الأصل السكان فإنهم إذا سمعوا النداء فيتركون هذا المصلى ويتجهون إلى المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو الوليد. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تربية الحيوانات والطيور.
الأصل فيها الجواز إلا ما جاء النهي عنه، إلا ما جاء النهي عنه، مثل جلكم الله الكلب، الكلب جاء النهي عنه، يعني لا 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 يدخل البيت إلا 3 أصناف. الأول كلب الحراسة في حالة عدم وجود الأمن أو اختلال الأمن أو مكان بعيد أو بادية مثلا، أو احتاج لحراسة مزرعة في مكان بعيد فما في مانع. النوع الثاني الماشية، الماشية تحتاج أجلكم الله إلى كلب يجمع الغنم ويساعد الراعي ويحميها من الذئاب والحيوانات المفترسة. والنوع الثالث الجائز من الكلاب كلب الصيد، وما سوى ذلك لا يجوز أن يكون في البيت، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد وماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراطان متثنية قيراط، القيراط مثل الجبل من الحسنات ينقص منه، بالإضافة إلى أن الملائكة لا تدخل البيت، فالكلب غير المأذون به كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، فحينئذ لا يجوز مثل هذا النهي عنه. ما جاء النهي عنه فمثل الكلب لا يجوز، وما ليس كذلك فحين فيجوز تربيته بشرط لا يكون في ضرر على الناس، لا يكون في ضرر على الناس أو البيئة. فمن الطير كان أو من الحيوانات كالأرانب مثلا أو ما يعرف ب يعني الحيوان الطيور المتكلمة البغبغاء والمتو أو العصافير أو الطيور أو الدجاج، فمثل هذا حينئذ يجوز تربيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ممن يربون الماشية في بيوتهم في زمنه من الإبل أو الشاة ويحلبونها يشربون من حليبها، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه جابر إلى بيته فلم يكن عنده إلا شاة حلب لهم منها وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الصحابة، وكما مر النبي صلى الله عليه وسلم بطفل صغير عنده طائر يسمى النغير يلعب به، فكان يداعبه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر صغير وكان وضعه في قفص ويلعب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الحيوانات لم ينهى عنها شرعا هذا الشرط الأول، ثانيا القانون والنظام يسمح بذلك فحينئذ يجوز، لأن بعض الحيوانات القانون يمنع في البيوت لأنها خطيرة، مثل واحد يربي أسد أو نمر، هذا إذا فلت من البيت وطلع في الشارع يعني أي شخص أمامه يفترسه يقتله، فمثل حينئذ يجب احترام القانون في مثل هذه الأمور، وتكون هذه بعيدة في المزارع بعيدة أو في أماكن مخصصة لا تكون في البيوت. فالأصل إذن الجواز إلا ما دل الشرع على منعه تحريمه أو القانون يمنعه لمصلحة المجتمع أو لمصلحة الناس أو لمصلحة العامة. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بعد فضل الشيخ أقول كيف نعلم أبناءنا، يقول الصغار مثلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبمناسبة يقول العام الهجري الجديد نعلمهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين. فيقول الشيخ الكثير من الشباب في هذه الأيام ليس عنده الثقافة الإسلامية وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير أصحابه، لكن يقول عندهم الكثير من الثقافة كأخرى، ثقافات أخرى كثقافة يقول خاصة في الرياضة، الأمور الرياضة. فالشيخ يقول عندهم اطلاع ويعني ثقافة واهتمام أكثر في هذه الأمور.
كلام أبي عايدة صحيح للأسف، يعني هناك يعني ضعف اتخاذ القدوة، ولو علم هذا الجيل الأبطال الذين في الأمة لاتخذوهم قدوة. فهذا يعتمد أولا على الأسرة أنها تعلم أبنائها، الأم خاصة في وجودها في البيت والأب، وأن يشتروا الكتب الميسرة في السيرة أو في سير الصحابة ويقرؤون عليهم، أو تعمل لهم مسابقة، من يلخص هذا الكتاب فله كذا، من يعطيني ملخص سيرة هذا الرجل مثلا سيرة عمر، سيرة أبو بكر، سيرة علي رضي الله عنهم، من يعطيني فله كذا، فيقرؤون ويلخصون، أو يجعل له في الأسبوع ولو ساعة يجلس مع أسرته ويقرأ لهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سير الصحابة. ثانيا الإعلام يكون هادفا، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بأن يهتم أصحابها وفي الإعلام بمثل هاي الأمور، بسير الصحابة وسير الصالحين، ليكونوا قدوة للناس، ليصلح المجتمع يصطلح، ويتعلم الأجيال أبناء أمة الإسلام والأبطال الذين هم فيها الذين يستحقون بالفعل أن يكونوا قدوة وأن يحبهم الإنسان، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وأيضا يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. فهذه ثانيا المدارس، وفي المدارس كان فيه ولا يزال إن شاء الله فيه خير، بأن تكون هناك سير وحياة الصحابة وحياة الصالحين واجتهاد من المدرسين والمعلمين، بأن تذكر لهم مثل هذه السير ليقتدوا. فالإنسان عندما يجد قدوة صالحة، قدوة مشجعة، قدوة قوية، يصلح، ينفع نفسه، ينفع دينه، ينفع وطنه، ينفع مجتمعه، وهذا صحيح. لكن صار الاهتمام اليوم بأمور يعني لا كثيرا ما لا طائل تحتها، مثل لاعب انتقل، شيء يخصه يعني، هو يخص مصلحته، يخص النادي، انت متعب نفسك في هذا الموضوع ولا جدوى لك ولا فائدة تصل منك إلا تضيع الأوقات. أسأل الله السلامة والعافية وأن يصلح الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.